أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون واضحا ومسهلا وميسرا للسلوك العام داخل نطاق المنزل ما بين أبنائنا وما بين آبائهم وأمهاتهم. النهاردة هنتكلم في نقطة ذات أهمية. عادة زي ما احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت، إن التربية شيء مستمر سواء كنا كبارا أو صغارا، والعملية بتستمر طول الوقت، والمواقف اللي بتحصل في البيت أو في التعامل مع الأولاد بتحتاج منا قدر من ردود الأفعال. وفي فرق ما بين إن أنا أكون رد فعل، وفي فرق ما يكون إن عندي رؤية. في بعض أوقات يبقى البني آدم يمكن أن يغير قناعاته بسهولة كرد فعل لانفعال قائم، لكن اللي بيربوا عن رؤية هم اللي بيصلحوا في عملية التربية طول الوقت. بمعنى أنا عندي رؤية أني أنا هتعامل مع الولد بالتفاهم، وأني هبني له شخصية، وإن أخليه واثق في نفسه، وإن أخليه يعتمد على ذاته، وإن أخليه يبقى بياخد قرار، وبعد كده ما خلوش متردد، بيعرف إزاي يكون صداقات، وإزاي يبقى بيختارهم، وإزاي يبقى عنده من جوه الدافع إن يعمل الصح ويبعد عن الغلط. دي أماني وطموحات الأب والأم. اللي عنده رؤية نسيبه على جنب، لكن كلنا كده لو اتفقنا على اللي احنا قلناه دلوقتي، كلنا عاوزين ولادنا يبقوا كده، لكن النوايا عندنا بتبقى حلوة وكويسة، وبتبقى يعني نتمنى لهم الرضا يرضوا، لكن في نفس الوقت لازم يدعمها الأسلوب. يبقى عندي من الوسائل والأساليب اللي أقدر بيها أتعامل مع المواقف المختلفة عشان أوصل ابني لده. بمعنى تاني، أنا في بعض أوقات عاوزة ابني يعتمد على نفسه، لكن مش مدياله الفرصة، لأنك أم حامية أو أب حامي، وبالتالي على طول خلص واخلص واعمل وسوي واعمل، تعالى أذكر لك، تعالى أعمل لك، لأنك أنت يومك بسنة. يبقى أفقدت الولد أنه يحاول يعتمد على نفسه، وبدأ يعتمد عليا، ومش بس كده، وصلت له رسالة أنك ما بتقدرش تنجز في الوقت المناسب. أنا عاوز ابني يبقى يثق في نفسه، وبالتالي اللي بيبقى رد فعل، بمعنى أن أنا عاوز ابني يبقى واثق من نفسه، لكن نتيجة لضغوط الحياة المختلفة على بابا وماما في أسلوب الحياة، ماما صحية طول النهار ونايمة طول الليل، ما بتعرفش حتى تنام طول الليل عشان الأولاد، فبيعيطوا فبتقبلهم فبتطبطب عليهم، لازم تصحى الصبح عشان تحضر للمدرسة للأولاد الأكبر، بعد كده ما بترتاحش لأنها لازم توضب وتنظم وتعمل في شغلها أو في البيت، وبترجع الأولاد لازم تذاكر لهم. ضغوط الحياة دي هتخلي الأم متنمرة للولد، فمع أول خطأ بتبتدي تنتقد، ونبتدي ننتقد كتير، لأن ما عنديش جوايا السماحة والصبر والقدرة على السيطرة على سلوكي، وبالتالي ببقى رد فعل نتيجة للظروف المحيطة اللي موجودة. ويصور لي رد الفعل إن ابني ده مستفز، وابني ده عنيد، وابني ده دماغه ناشفة، وابني ده بيستفزني، وابني ده بيحاول يطلع أوحش ما فيا، فابتدي أتصرف برد الفعل الطبيعي اللي في كتير من البيوت انتقاد شديد للطفل، أو تبويخ، أو صراخ، أو علو صوت، أو بستفى. وبالتالي مع مرور الوقت إحنا كان طموحنا إن ابني يبقى شخصيته قوية، لكن لأن إحنا ردود أفعال للحياة العامة استسلمنا فسلمنا الولد لقلة الثقة. عاوزين نربي. يبقى نربي عن رؤية ووضوح هدف، مش هنربي على ان احنا ردود افعال. بمعنى ان احنا عادة اما بابا يضرب او يبستف او يهزأ او يصرخ او يشد على الولد او ما الى ذلك، دايما بنجد المبرر الطبيعي للأب انه يعمل كده، فبنقول انه بيربي لانه خايف عليك وبابا مشغول ومضغوط وبيحاول يوفر الامكانيات وبيحاول كذا، فانا بصبر الولد بده. لكن واقع الامر بيقول ان كتير من الامهات والاباء اصبحوا ردود افعال لطابع الحياة اللي احنا عايشين فيه، وده معناه اني ما عنديش رؤية في التربية. اللي بطلبه صعب بس هي دي التربية. عاوزين اولادنا يبقوا في ظل الدنيا اللي احنا عايشين فيها افضل حالا واوضح امرا، يبقى لازم يبقى عندي رؤية واضحة، شايف قدام ابني هيوصل لايه. لكن اما بقى رد فعل تبقى المسألة صعبة. مثل محلول. كتير من الحلقات كان بيجي السؤال الآتي: بنوتي عندها 2.5 سنين، ابني عنده 3 سنين، بنوتي عندها 3.5 سنين أو 4 سنين، البنوتة كانت معقولة، لكن أما جه الطفل التاني أو بقيت حامل سلوكيات الولد أو البنت تغيرت، فأصبح عنيد، حصل نقص للوراء فبتعمل على روحها، ما بقتش تعتمد على نفسها زي ما كانت معتمدة على نفسها، بدأت تزن زيادة عن اللزوم، بدأت تعيط، بدأت تبقى انفعالية، بدأت تبقى عنيفة، بدأت تبقى مش مريحة. بردود الأفعال الطبيعية لأم حامل ووضعت طفل وعندها طفل تاني، وفي الغالب الطفل الأولاني بياخد اهتمام كبير من الأم، وبالتالي عاوزة تعوضه في الطفل التاني، وبالتالي حملين على الأم، وبالتالي ضغط عصبي عليها، وبالتالي طبيعي جدا ان الأم هتتنرفز او تبتدي تتنرفز على البنوتة. فدي اول رسالة بتوصل للبنت، ان انا مش مستحملاك. الحاجة التانية هبتدي اشد على البنت، انا ما كنتش بعمل كده قبل ولادة البنت أو لولادة الطفل التاني، لكن بدأت أعمله بعد ولادة الطفل التاني، يبقى أنا بشد يبقى رفضاكي. النقطة التالتة إن أنا هبتدي يبقى خلقي ضيق، فخلق الضيق ده هيخليني أضغط في سلوكي وأسلوبي وتوجيهي على الطفل الأكبر، وممكن البنوتة تجري تخبط البنوتة الصغيرة غيظا غيرة أي مكان في رد الفعل بتاعي، ساعات يبقى في عنف شوي، في عصبية شوي، في كلام بايخ شوي. وبالتالي هيحصل ايه لو استمر الوضع ده من غير تغيير؟ نفسية البنوتة الصغيرة اللي هي الاولى اللي عندها 3.5 سنين و4 وبنقول عليها كبيرة، هتتأثر سلبا، فتبتدي تعمد اكتر لانها عاوزة تلفت الانتباه اكتر، عاوزة حنية أكتر زي ما كانت موجودة لوحدها. لكن الأم ما بتتنبهش لكده، هي بتتنبه إن البنت دي بقت مزعجة عنيدة، أنا ما عنديش طول بال، أنا ما عنديش وقت، أنا هلاحق من هنا ولا من هنا، ولا من الزوج اللي راجع عاوز يتغدى ويتعشى، ولا الغسيل ولا الطبيخ ولا حماتي ولا كذا ولا كذا، وتبتدي الأمور تفلت. اللي عنده رؤية هيبقى فاهم كويس قوي التطورات اللي بتحصل للبنوتة الكبيرة اللي عندها 4 سنين و3 سنين، وإن ده بناء على الغيرة اللي موجودة، ومحتاجة قدر من الاهتمام وتحضير للبنوتة قبل الولادة وبعد الولادة، واهتمام من الأسرة الزيادة ودور بابا اللي موجود عشان البنوتة تعدي المرحلة دي من غير ما تطلع على مرحلة العنت، مرحلة العصبية، ردود الأفعال اللي مش مناسبة. ده لو عندي رؤية. لكن لو رد فعل القضية تختلف. لو أنا رد فعل فالأخطاء من المفترض إن أخطاء ابني أناقشه فيها، بنتناقش بتعمل ده ليه وإيه الصح والمفروض، وبنتناقش قدر المستطاع ونبتدي نحط محفزات ونبتدي نحط عراقيل بعد كده، وبعد كده نحط بعض العقابات ألا وعوائد السلبية. وفي كل المراحل دي احنا بنتناقش وبناخد وندي. المحفز لازم يكون المحفز بالنسبة له اللي بيحبه. العائق عادة ان احنا نحط يعني ردود افعال بالنسبة لنا ما بيحبهاش بالحرمان من اشياء بيحبها او تقليل الحاجات اللي بيحبها او لان احنا ما نقعدش نتكلم ونتناقش. اللي عنده رؤية هيكمل المسألة النقاشية باستمرار. عشان كده أما نوصل لفترة المراهقة يبقى كل حاجة بالنقاش والحوار. لكن لو أنا ردود أفعالي عصبية وحادة وبصرخ وبنطر وما عنديش طول البال بالرغم إن أنا عاوزة الولد يبقى كويس، حوصله لمرحلة المراهقة مستوي، يعني العند هيبقى في أعلى درجات. ده لو ما عنديش رؤية. صادفني مثال لشاب متفوق غاية في التفوق. ولأن احنا عاوزين من أولادنا أكتر، فكل لما بجيب واحد عاوز اتنين واتنين يبقى أربعة والأربعة يبقوا ستة والستة يبقوا عشرة وهكذا. ليه؟ لأن احنا طموحين في أولادنا، مش طماعين، لا طموحين في أولادنا. لكن في بعض أوقات الأولاد أما يعملوا جزء من العمل عاوزين يشكروا على جزء من العمل قبل ما ننتقدهم على الجزء الناقص. أما نقوم بترتيب أوضة أو تحضير حاجة أو مساعدة ماما جزئيا في حاجة وأكمل الموضوع بستين في المية، المفترض إن أنا أشكره على الستين في مجهود قبل ما انتقده في الأربعين في المية. والأفضل إن أنا أشكره على الستين وأثمن المجهود بتاعه وأبقى مبسوط إن هو عمل الستين في المية وأوعده بزيادة من الاهتمام، زيادة من القرب، زيادة من المحفزات لو أنجز أكتر. لكن إن أنا فقط أتحدث على الناقص في هذه الأمور ما ينفعش. يعني زوج من المحسوكين شوي، زوجته جايبة الكوباية، كوباية شاي زي دي مبلولة من تحت، هو يعني نمك شوي فدايما تجيبها مبلولة، فما بتحطها على الترابيزة أو على الإزاز دايما العلامة تبقى موجودة، دايما العلامة تبقى موجودة. متصورين لو الزوج قاعد ينبه من هنا للصبح كتير مش هيتغير إلا إذا شكر في كوباية الشاي وعمايلها. أنا ما أقدرش أستغنى عن كوباية الشاي دي لأن كوباية الشاي من إيدك يعني بصراحة لا تعادلها كوباية أخرى، بس الله يكرمك بعد إذنك حط الإيه حاجة تحت الايه الكوبايه عشان ما تنشعش. ده امثله كتيره. اما يحب الواحد يعنت يبتدي يعمل اللي انت ما بتحبهوش وبشكل اريحي من غير ما يبقى عنده تانيب للضمير. تعالوا نيجي للمثل اللي هقوله لكم. اما يجي حد يطلع التالت على دفعته في اولى ثانوي، يعني معنى كده ان الراجل ده يعني بغض النظر عن النتيجة بس يعني، واجي ابشر والدي بان انا طالع التالت، فيجي رد الفعل مش مبروك، مش هايل، مش ما حصلتش، مش انا فخور بيك، مش انت جدع، ايوة كده انت قدها وقدود. لا، وانت ما طلعتش الاول ليه؟ وعشان المبدأ ده من بابا الولد ما ذاكرش في تانية ثانوي وجاب 70% وراح قال لبابا أنا جايب 90%. عارفين بابا قال له ايه؟ قال له 90%. ال10% دول راح فين؟ طبعا الاب مش هنا، مش معانا، مش واخد باله ان ابنه جايب 70% ودفع ابنه انه يكذب عشان يجمل صورته، وبالرغم انه جمل صورته الولد مرفوض كمان. معنى الكلام ده لو عندي رؤيه يبقى قليل دائم خير من كثير مقطع. يبقى ابني يعتمد على المذاكره ويبتدي يذاكر وينجز وانا بشجعه. يجيب 6/10، برافو عليك جدع. احنا محتاجين بقى نجيب 7 ازاي؟ وهكذا. كده يبقى الولد بيتطور افضل من اللي ما عندوش رؤيه، اللي يقعد العيل وهو جنبه وقعد ذاكر. يجيب 100% في ابتدائي، لكن في اعدادي الترمومتر ينزل، ثانوي الترمومتر ينزل اكتر. وبالتالي اللي عنده رؤيه يبقى خلي ابني يعتمد على نفسه في المذاكره قدر المستطاع، باستثناء الاولاد المشتتين المهايبرين، المشتت في التركيز او المهايبر، الاثنين دول مش في المذاكره. طب تعالوا يبقى ابتدي اشجع بانتظام، وكل لما بشجع ابني بيزيد وبيتحسن وبيبقى افضل، افضل من ان ابني اما بيجيب 9.5/10 تبقى اشكال كبير. افتكر حد من الناس قعدنا نتكلم مع الاب، قعدنا نتكلم مع الابن جايب 39.5/40، الاب ما التفتش لل 39.5 اللي بنتكلم عليها، واتكلم في النص درجه هي راحت فين. حاجه تموع، حاجه تفسد، وبالتالي الولد ده مع مرور الوقت ما بقاش 39 ولا 38 ولا 30، بقى 26/40. وكويس ان انا نجحت لكم. اللي عنده رؤيه يبقى عنده وسائل ثابته ما بتتاثرش بالحاله النفسيه والمعنويه بتاعتنا. طيب معنى كده انت محتاج اب مكنه وام مكنه؟ لا، بس ما يبقاش الاصل النقد، ما يبقاش الاصل التقليل، ما يبقاش الاصل ما جبتيش كوبايه الميه على ترابيزه كلها اصناف اكل قد كده واللي لفت انتباهك ان الكوبايه مش موجوده، وهكذا. اللي عاوز رؤيه في التربيه يبقى لازم يشجع، واللي عاوز رؤيه في التربيه يبقى بيصبر، واللي عاوز رؤيه في التربيه يبقى عنده مرونه، واللي عنده رؤيه في التربيه يبقى بيشجع وبيمدح وبيدي كلام طيب. اللي عنده رؤيه في التربيه يشرك اولاده في القرارات والقوانين والقواعد اللي بتتحط في المنزل، والترتيب والتنظيم، وازاي احنا عاوزين الافضل، يبقى لازم نشارك مع بعض، وان انا بعمل مجهود خارج المنزل وانتوا داخل المنزل، وعلى قد مجهودي انا بدي وعلى قد مجهودك انت بتلاقي. اللي عنده رؤيه يخلي القوانين والقواعد يشترك فيها الاولاد. اللي عنده رؤيه لازم الاولاد يقعدوا ويتناقشوا في الايجابيات والسلبيات بتاعه العلاقه اللي بين بابا والاولاد وماما والاولاد، ويبقى عندنا سلامه صدر كده ورحابه صدر. اما بينتقد حد او بيوجه له لوم او بيرميه بالتقصير، انه يستوعب ان احتمال ان الولد مش واخد باله من حاجات، فبلفت انتباهه وعسى ان الولد يغير وجهه نظره، وممكن الولد يبقى عنده حق، فمحتاج الاب يغير في الاسلوب والطريقه والتعاملات. لكن ما ينفعش ابدا يبقى ما يبقاش عندي رؤيه وكمان محول. ما ينفعش اب يقول انا فاهم ومستوعب كل شيء، تعالى نسمع، انتوا اللي تسمعوا، انتوا اللي محتاجين تفهموا وتستوعبوا، في نفس الوقت اللي بينعتوا فيه ابنه او بنته مجتمعين الاثنين مع اختلاف تركيبه شخصياتهم والتزامهم وعدم التزامهم، ان بابا كتله من السلبيات تمشي على الارض. ده ما عنديش رؤيه خالص، ده انا ما راجعتش نفسي في يوم من الايام، ده انا ما شفتش ولادي، ده انا مش شايف ردود افعالي بتعمل ايه، ولا علاقتي باولادي عامله ازاي، وبالتالي متوقع الاولاد دول يوصلوا لايه، بغض النظر انهم بينقضوا ومش بينقضوا صراحه، لان ما عندهمش الشجاعه انهم ينقضوا بابا، مش ينقضوا، يوجهوا، يتفهموا، يتناقشوا، ياخدوا ويدوا. ده الرسول رجع في قرارات مصيرية في غزوة، غزوة بدر، أولى الغزوات ومن أعظم الغزوات، وكان الإسلام على المحك في الوقت ده، وكان الجموع مجتمعة 1000 قدام تلت العدد موجود، خارجين عشان تجارة، لقوا نفسهم قدام حرب، يعني مش مؤهلين نفسيا، واختار الرسول موقع من المواقع، رجعوا فيه شاب عنده 16 سنة في الوقت ده، ورجعوا بطريقة لو احنا بنعملها داخل البيوت، لو ابني بيتكلم معايا هقول له يا واد اتلم. ف الحباب بن المنذر أم عدل موقع الجيش في غزوة بدر، بدل ما يبقى البير نفسه قدام، لكن رجعه وخلى الجيش قدام البير عشان المسلمين يشربوا والكفار ما يشربوش. فكرة. وبالتالي طالما عندي رؤية يبقى في أحلك الظروف بدي وجهة نظر الأولاد وجاه، وابتدي أفكر، لأن الأولاد ساعات بيبقوا مصيبين، واللمة في البيت والقعدة لو خارجين بتتفسحوا، قاعدين تفرجوا على التلفزيون، قاعدين على أكل، قاعدين تشربوا حاجة سخنة، حاجة ساقعة، بتتفقوا على حاجة، بتتفرجوا على حاجة، بتقروا حاجة، بتتناقشوا في حاجة، مش مانع جدا إن احنا نفتح الحوار ونقول إيه اللي بيضايقك في البيت؟ إيه اللي بيضايقك في البيت؟ اللي بيضايقك في بابا، اللي بيضايقك في ماما. مهم. ده اللي عنده رؤية. لكن اللي عنده ردود أفعال، اختيش يا واد ما تتكلمش كده. أنا مش قصدي أنتقد، أنا بس بقول إن بابا عصبي. وتقول على أبوك عصبي كمان، ده أنت مش مقدر. مش مقدر تعبه وجهده ومجهوده وعمايله والكلام ده. ماما ما بتتكلمش معانا، ما بتناقش. انت مش مقدر امك دي تعبانه طول النهار هتفضلك عشان تقعد تتكلم معاك، يا اخي بلا تضيع وقت. ده اللي عنده رد فعل. لكن اللي عنده رؤيه يبقى الابن اللي بيطلب انه يتناقش مع باباه يبقى محتاج باباه. يبقى لو بابا مش موجود هيدور على اصدقائه، يبقى اصدقائه هيأثروا عليه سلبا، يبقى الواد ما بقاش زي ما احنا عاوزين. البنت اللي بتقول ان بابا ماما بتديش مساحه للكلام والحوار، يبقى البنوتة دي بمجرد ما تطلع في سن المراهقة هترن التليفون عشان تكلم صحباتها، وصحباتها يلعبوا في دماغها. وأي ما كانت الصحبات، لو ربنا كرم وكانوا كويسين هتبقى كويسة، لكن لو كانوا وحشين هتبقى وحشة. الحاجة الأهم، لو أنا ما فتحتش صدري لابني أو فتحت صدري البنوتي واتكلمت واتناقشت، تأكدوا تماما إن هيبقى مش قريهم، فمش عارفهم، فمش متوقع ردود أفعالهم، هلاقيهم مشوا في مسار غير المسار اللي أنا عاوزه مع مرور الوقت. عشان كده كتير في فترة المراهقة الأمهات والأباء بيجوا مخضوضين، مش متوقعين إن فلان عمل كده، إن فلانة عملت كده. وبالتالي إذا كان عندي رؤية في التربية هقدر أوصل بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن اللي بيربي هو الخالق. لكن ربنا قال خدوا بالأسباب، والأخذ بالأسباب فريضة من الفرائض لعملية الإصلاح اللي مطلوبة. يبقى لو عندي رؤية حوصل بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن لو أنا ردود فعل، تأكد تماما أن ابنك هيبقى ملطشة أو بنتك هتبقى ملطشة، وتبقى شخصية من الشخصيات أهل عيشة والسلام، شخصية ضعيفة الانفعالية، شخصية الهوائية، شخصية النهاردة موافقة على حاجة بكرة مش حاجة، اللي بتنساق، اللي بتساق، اللي ما بتعرفش تربي، اللي مش هتعرف توجه، الانفعالية، اللي ما تقدرش تستحمل ضغط في وقت من الأوقات، اللي بتنهار مع الضغوط، حاجة كتير. عشان كده مطلوب قوي ان يبقى عندي رؤية ابني حساس وبيتأثر سريعا، يبقى حطبطب عليه على الغلط، ما حطش نظام ثواب وعقاب، ما اتكلمش معاه بهدوء، ما تناقش معاه في الأخطاء اللي موجودة على اعتبار أنه حساس، ما منعش وما حرمش من حاجة ساعة الخطأ اللي موجود. ده يؤدي أن الحساسية بتاعته تمتد، وما حدش في الدنيا بيعامل حد بحساسية إطلاقا، بيخبطوا على الدماغ ويرزعوا. لكن إذا اكتشفت أن ابني حساس، يبقى عندي رؤية، أنا عاوز أخليه أقل حساسية، يبقى أبتدي أنمي تفكيره، لأن معنى الحساس معناه أن عواطفه ومشاعره بتبتدي تحرك أفكاره، والصح أن الأفكار هي اللي بتوجه المشاعر. تاني، لو عندي ابن حساس، إيه الرؤية السليمة؟ أن ابني ده يبقى أقل حساسية ويتعامل مع المواقف بتوازن. عندنا أولاد حساسين كتير بيتأثروا سريعاً، بيبان ده مع أصدقائهم وصحابهم، ما بيحبونيش، مش عاوزين يلعبوا معايا، أصلا متضايقين. الطفل الحساس ممكن يكون شوية رد فعله زيادة حبتين، لأنه بيشوف الأمور مضخمة. الطفل الحساس ممكن يحس بتفرقة داخل المنزل شوية ما بين أخويا وما بين كذا. الطفل الحساس الدائم في السؤال، أنتوا بتحبوني ولا ما بتحبونيش؟ لا، أنتوا بتكرهوني، أنتوا بتحبوا أخويا أكتر، أنتوا، وهكذا. قس على ذلك، الطفل الحساس لو أنا تعاملت معاه بإن أنا أحاسب على حساسيته وطبطب عليه بس من غير ما أحط نظام وقواعد ونقاش وحوار، معنى كده إن أنا هضخم المسألة فيصبح قنبلة من الأحاسيس والمشاعر تنفجر، وبالتالي أما أكون حساس أفكاري بتتحرك بحساسية. زي بالضبط الإنسان اللي هو ممكن يكون حساس في التعاملات الخارجية، أما يلاقي حد بيبص، أنت بتبص لي كده ليه؟ لا، هو بيبص عادي. طب بتقول كده ليه؟ لا، هو بيقول عادي، بس أنا لأني حساس بضخم الدنيا. يبقى معنى كده أن التفكير بيتحرك بالأحاسيس، وده خطأ كبير. لكن الطبيعي أن الأفكار والعقل هم اللي بيتحكموا في المشاعر، وبالتالي المشاعر دي بتبقى دائما مستمرة ودفاقة على طول. يبقى عشان أحول ابني من حساس إلى أقل حساسية، يبقى لازم أحرك له دماغه عشان تتحكم في الأحاسيس، فابتدي أفهمه. بس قبل ما أفهمه أفهمه، يعني إيه أفهمه؟ تعالى حبيبي قل لي اللي حصل في المدرسة، ضايقك إزاي، مؤكد إنك متضايق، طب أنت متضايق قد إيه، طب حصل ليه كده، طب احكي لي. وابتدي مع مرور الوقت بيقول إن أصحابه ما بيحبهوش، طب تعالى نشوف ممكن يكون احتمالات ان اصحابك بيحبوك ولا ما بيحبوكش ايه. خلاص، هم بيقعدوا معاك في الفصل، بيقعدوا جنبي في الفصل، هم في بعض اوقات بيسقفوا لك، كمان مدرس بيوقفك، بيسقفوا لي ساعات، بيبقوا بيلعبوا معاك ولا لا، ساعات يا ماما، طب بيجوا لك مع بعض ساعه ما تكونوا متجمعين بيجولي، وهكذا. فابتدي اغير، اخلي الافكار تسيطر على الاحاسيس، فيبتدي يبقى عنده قناعه بإن مزودها حبتين، لا مش شايف الصورة صح، محتاج تعديل، محتاج كذا، محتاج كذا، محتاج كذا. ده اللي عنده رؤية. لكن اللي عنده رد فعل هيلطش في العيل ده ليه؟ لأنه لو استحمله النهاردة مش هيستحمله بكرة، ولو ما استحملوش يبقى هيهزق ويبستف ويدي كلام زي السم. ليه؟ لأن الطفل الحساس محتاج تحضير عشان يذاكر وعشان يلعب وعشان يتنطط وعشان يخرج وعشان يتفاعل، وانا ما عنديش طول بال، وانا ما يعني خلقي ضيق، فمش هقدر اتعامل معاه، وبالتالي يبقى رد الفعل منوط بيه بالمنظر ده. عشان كده موضوع الرؤيه وردود الافعال في التربيه ده مطلوب، ان احنا ما نبقاش ردود افعال للاحداث التي تحدث بشكل يومي وبشكل متسارع وبشكل متضخم. لو أنا حبقى رد فعل عامة، فمتضايق في الشغل هرجع أطيح في البيت، لو متضايق في الشغل فابني بيلعب قدامي فعلى صوته فاديله كلمتين في العظم، لو أنا متضايق من المواصلات أو من الجو أو من الظروف أو من كذا فعرجع مشحون مقلوب الوش. فأول ما مراتي تقول لي ازيك وكمان بتقولي لي ازيك، يبقى الدنيا هتبقى سداح مداح. وده اللي بعض البيوت بيحصل فيها، زي عدم مشاركة الزوج باسم انه شغال من الصبح لحد بالليل، وما تيجي الزوجة تتكلم معاه بالليل هو فاكر ده هتحمله تبعات الموقف وعيحل. لا، هي مجرد انها عاوزة تسمع، فما تبقاش دفاعي، ما تبقاش صدامي، ما تبقاش هجومي. فبعض اوقات هي عاوزة تسمعك، تعرف الاخبار، مش عشان تدوشك، عشان تشاركك، وعشان المشاركة مجرد انها تتكلم معك. لو انا ليا رؤية حسمع وافهم، لكن لو ماليش فيا رؤية دماغك. انا كفاية عليا الشغل طول النهار، ما تبيش دماغي بقى يعني كبري دماغك بقى، يعني خليك كده على جنب، انا هتفرج على الاخبار وهو ده بتاع النهاردة، وهكذا. وبالتالي عندي رؤية حضر اوصل اولادي للافضل. ردود افعال للظروف والمعطيات، هنبقى بنحل الموضوع يوم بيوم، وابني ما يوصلش لحاجه جيده. عاوزين اولادنا واثقين من نفسهم كده، شخصيات معتمده على نفسها، منظمه مرتبه، مطلوب. يعني اللي عنده رؤيه بيقعد الزوج والزوجه يتفقوا على ابنهم، يتفقوا على ابنهم للأفضل طبعا. فالرؤيتين يبقوا قريبين من بعض، مش متضادين. ما يبقاش أب منظم أو مرتب أو بيحب النظام وأم دايما مهرجلة. الولد هيحتك بمين أكتر؟ بالأم، فهيطلع مهرجل. ده معناه إن الأب المنظم اللي المفترض فيه التنظيم، أما بيشوف ابنه مش منظم هيخبط في مين؟ هيخبط في العيل، لانه مش قادر على الام. وبالتالي كل شويه شوف لبسك، شوف حاجتك، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا. لا، اما يكبر دماغه خالص ويسيب الدنيا مطينه بطين، وبالتالي ابني هيوصل انه ما يبقاش منظم او مرتب في ذاته او في اموره. وبالتالي اللي عنده رؤيه لازم الاب والام يقعدوا يعملوا الرؤيه دي، احنا عاوزين الواد ده يوصل لايه. فشخصيته ضعيفة، بلاش العصبية، بلاش النرفزة، بلاش الخبط، بلاش الرزع، بلاش الكلام الفارغ اللي احنا بنقوله بنهرتل بيه كتير في البيت، والولد بياخده في جنابه مع مرور الوقت ما بيحسش. في بعض اوقات الرؤية لو موجودة بين الاب والام باتفاق مسبق، الدنيا تبقى افضل. بمعنى العدالة بين الاولاد، ما يبقاش الأب بيحابي شوية والأم بتحابي شوية. لا، الأمر أكتر من كده. ده الأب ساعات يحابي والأم تعوض ده، لكن في النهاية بيطلع الولد عنده مشاكل مع أخواته نتيجة لعدم العدالة في التعاملات. وطبعا أما نقول لأي حد غير عادل بين أولاده بشكل أو بآخر، هيقولك إيه؟ أصل دي مريحاني، أصل دي بتسأل علي، أصل دي بتتكلم معي، أصل دي الشطورة، أصل دي الأمورة، ده والتانيين ولاد البطة السودة. فما ينفعش، يعني كلهم إخوات، وبالتالي عملية زرع ده ما ينفعش. لازم يبقى عندي رؤية في إن إحنا نجيب الحاجات للأولاد بشروط، شروط مسبقة واضحة. الشيبسي ولا الشوكولاتاية ولا العصير ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يبقى في اتفاق. ما ينفعش بأي حال من الأحوال متفقين إنه طالما ما أنجز الواجب بتاعه وبعد محاولات من النقاش وبعد نقاش وبعد كذا إن المصروف للأسف مش هياخده بتاع الصبح، يبقى بابا وهو نازل يروح حاطط له في جيبه المصروف ويقول له اوعى تقول لمامتك يا خلبوس، اوعى أنا عارفك. طبعا ما ينفعش. ما ينفعش ماما قفلت التلفزيون لأنه ما خلصوش الواجب، او اتفقت انهم ما يلعبوا بطريقة اهدى شوية، او اتفقت ان اللي حيرتب الأوضة بتاعته في اخر اليوم هيقعد قدام الكرتون شوية او يتفرجوا على حاجة هم بيحبوها. ما ينفعش ماما قفل الموضوع وبدأت تحط نظام، يعني بكرة الولد ناوي يرتب وينظم عشان يتفرج على التلفزيون، يجي بابا اخر الليل يقول له تعالى اتفرجوا معايا. ماما تقول له، يقول لها بقول لك ايه، انا هون بشوفهم قد ايه ساعه ساعتين يعني امنعي خلي المانع عندك تبقى تمنعيهم في الوقت اللي انا مش موجود فيه تعالى تعالى مثلا ام بتنظم الاكل لابنها ابنها زاد شويه او بيزيد عنده ميل للزياده فممنوع من شويه حاجات معمول له رجيم معمول له نظام غذائي يا سيدي ولد مهايبر حركته زياده فبنقلل النشويات والدهون والكلام ده وبابا بيحب الاكل اللي من النوع ده فماما منظمه الاكل طول النهار جت بالليل حطت الاكل الاب متبرعا يجيب الواد من الاوضه تعالى يا واد تعالى كل معايا ويروح مخبط ومكسر النظام اللي موجود بشكل او باخر بابا وماما متفقين انهم مش هيتفرجوا على افلام نتيجه لاسباب او نوعيات من الافلام او فيلم بعينه يبقى طالما متفقين ان الاولاد مش هيتفرجوا على ده لاحتواء المحتوى على شيء ممكن يؤثر سلبا اخلاقيا يبقى نظام واحد الكبار والصغيرين اللي عنده رؤيه عشان يبقى الشخصيه ناضجه الشخصيه فاهمه الشخصيه مستوعبة اللي عنده رؤية بيسأل وبيروح وبيتناقش اللي عنده رؤية بيشوف هل هو على صواب ولا على خطأ أباء وأمهات بيجوا بيبقوا رائعين وبيبقوا على مستوى عالي من الأداء وبيسألوا إذا كانوا هم على صواب ولا على خطأ وبالتالي المعرفة مطلوبة وكلنا بنتعلم وكلنا عاوزين نبقى أفضل وعاوزين نبقى على قدر المسؤولية وبالتالي النوايا لا أشك فيها إن أي أب أو أي أم عاوزين أولادهم يبقوا أفضل طالما أب وأم سوي فحتى اللي بيضرب ويكسر وبيبستف وبيهزأ وبيشد الشعر بيضرب العصاية والخرزانة والخرطوم وبيحرق بالشمعة وبيحرق بالمعلقة نواياهم كويسة وأزعم إن نواياهم كويسة لكن الأساليب زفت ما تنفعش ما تستقمش بشكل واضح وبالتالي لازم الأساليب تستقيم عشان نحقق النوايا عشان نوصل للهدف يبقى ما ينفعش أسأل حد الولد عنده سنة عاوز ابنك يوصل لإيه برؤية عاوزه أحسن واحد في الدنيا لا قول لي تفصيلة ما تقوليش احسن واحد في المذاكره احسن واحد في الاخلاق احسن عاوز ايه سمات وصفات يوصل لها ابنك على سن 16 17 او 18 خلاص عشان تشتغل عليها من دلوقتي بالرؤيه اللي عندك عشان الرؤيه دي هتخليك بدل ما انتقد بلاش النقد نتناقش بدل معاقب خلاص احط عواقب للامور بدل ما تنرفز استوعب بدل ما اقول له ينيلك على المشكله اللي وقعت فيها اتناقش معاه هو اسباب المشكله ايه وادور على حلول عشان احلها يبقى انا نيتي بتبقى خير لكن فعلي بيبقى قبيح بيأثر في مستقبل اولاد ومستقبل شباب وبنشوف بيوت بتنهار وبيوت بيحصل فيها مشاكل نتيجة لسوء التربية أو التوجيه أو تركيبة الشخصية أو المعطى بتاع الشخصية أو منطلقات التفكير اللي تربى عليها بشكل كبير وبالتالي أنا عندي رؤية يبقى لازم يبقى أساليبي متفقة مع طموحي في ابني فعاوز ابني يبقى متفوق يبقى لازم يحب التعليم يبقى لو ما حبش التعليم مش هيتفوق وبالتالي انا بقعد فوق راسه وما ينقص درجه عشان يتعلم انه لو نقص درجه هيتعود على نقصان الدرجات. مين قال لكم ده؟ مين حط في مخيلتكم ده؟ مين قال ان التفوق بيجي بالطريقه دي، بالشرب ده؟ التفوق قد يقيس البعض بمجموع الثانويه العامه، لكن اوائل كتير في الثانويه العامه ما خلصوش غير كليات، ما تعينوش مثلا اساتذه في الجامعات، ما بقوش علماء، ما بقوش نوابغ في المجالات بتاعتهم. ايه فكره التفوق كتفوق؟ الحصول على درجه حفظا ولا فهما؟ ابني بيفهم بيجيب 80% افضل كتير من اللي بيحفظ بيجيب 100%. انت ما بتشوفوش الناس في البيوت قاعده ازاي؟ زي الكتاتيب زمان بيحفظوا الولد الشيت اللي هيجي منه الامتحان بكره، وبالتالي عشان يقفل وما يجيب 10 من 10 برافو عليك، لكن هو حصل قد ايه من العشرة لعشرة؟ ما نعرفش. اللي عنده رؤية لازم الاساليب تبقى متطورة عشان نوصل لده. اللي ما عندوش رؤية بيبقى ردود افعال، ما كناش نعرف اكتر من كده. هو احنا كنا دكاترة؟ هو احنا كنا مهندسين؟ واحنا كنا متعلمين؟ واحنا كنا معرفش ايه؟ لا، ما تعرفش اسأل، بس ما تجربش. انا بتجرب في بشر، والبشر تمنهم غالي، وتمنهم غالي بمعنى انك انت ما تنمي حد على شيء سليم بتؤجر عليه، لكن لو نميت حد على شيء سلبي اعتقد ان هو المقابل بتاعها هيبقى حاجة مش كويسة. يبقى الحلقة كلها بتدور حوالين أنا كأب وأم نيتي كويسة؟ آه والله العظيم نيتكم كويسة، إلا اللي مش متزن منكم، لكن أساليبنا محتاجة مراجعة. أنا عاوزة ابني يبقى أحسن واحد في الدنيا، لكن أنا ما بربيهوش عشان يبقى أحسن واحد في الدنيا، وبالتالي مش هيوصل. انا عاوز ابني يبقى متفوق، لكن بعمل كل حاجه ما تخليهوش متفوق. انا عاوز ابني يبقى صاحب اخلاق، لكن انا ما عنديش اخلاق في الاساليب بتاعتي، لا بحترم الاختلاف، ولا لا ثقافه الاعتذار، ولا ان انا بيبقى عندي طول البال، ولا ان انا بيبقى عندي كظم للغيظ، ولا ان انا بعفو وبصفح، ما عنديش دي. وبالتالي طالبين اولاد مستقبلياتهم تبقى أفضل، يبقى لازم يبقى لنا رؤية. رؤية معناها نوايا طيبة وأساليب سليمة عشان أولادنا يوصلوا، لأنهم يبقوا أكثر فاعلية، متفهمين لمشاعرهم، يعرفوا يتفاعلوا مع الناس ويأثروا فيهم، يبقوا معتمدين على ذاتهم، يبقوا ثقتهم بنفسهم كويسة، يبقوا بيعتمد عليهم، يبقوا متحملين مسؤولية، يعرفوا ياخدوا قرار، يبقوا متفاعلين مع المجتمع. دي خلاصة التربية، نوايا سليمة وأساليب سليمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.